إن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه قراءة متواصلة من كتاب ربنا لا إله إلا هو ولا زال الكلام متواصلا في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لنأخذ مزيدا من المسائل المتعلقة بخلاف أهل العلم. أولا في هذا اليوم وأطلب من الإخوة المسجلين المهتمين بجمع ما يذكر في الدروس من علم أننا إذا استوقفتنا آية ذكرنا فيها مسائل مثل سابقا إيش آية إيش لا أجد في موحلي محرما الأطعمة أن يقتطعوها ويفيد الناس بها على أنها مسائل منفصلة فأرجو كتابة هذا وإخبار الأخ أبو أيمن والإخوان أبو عمر الدكتور وغيرهم حتى يفصلوا ذلك ليستفيد الناس بعنوان منفصل
وبالوالدين إحسان
وبالوالدين إحسان أيضا مسائل الوالدين اكتبها وبلغها الإخوة المشرفين على معرفة السنن والآثار ذلك المجلة التي بدأت لما كنت بالطائف كان يحضر عندي مدرس إنجليزي أظنه مدرس إنجليزي المهم مدرس أحياء أو علوم لا أذكر كنت جالس معه بعد صلاة الظهر قال يا شيخ فيه ترى منتدى الشعراء لا يقبلون أي إنسان يسجلونه حتى يحسن أوزان الشعر 17 اللي ذكرها الفراهيدي وصدقوا جزاهم الله خير كثر الله من مثالهم لأن ابن تيمية يقول أي شعر جاء على غير الأوزان كذب لا يسمى شعر وذلك أنا لما أكتب وأنظم شيء ماني متأكد يعني من وزنه أقول نثر لا أقول للناس شعر حتى لا أكذب فبعض الناس يقول شعر هو ليس على الأوزان ما يسمى شعر يصير كذب يقول ابن تيمية فقلت الله يبيض وجههم أقول الله يبيض وجههم وجزاهم الله خير قلت طيب ليش يا أخ كان اسمه طارق مجد كان هو خدم وأنشأ مجلة معرفة السلاسة يشكر عليها هو أنشأها والآن المقال الواحد يقرأ حوالي 27,000 والمتابعون لنا في المكسر الآن 500,000 حول العالم فلله الحمد فالمقصود أنه قلت ليش ما ننقل هذا للعلم نسجل أسماء فقط لنعتقد أن لهم قوة في العلم يفيدون الناس ما نسجل أي أحد فنحن على قسمين قسم من أهل العلم والبصيرة وقسم من نقلة العلم الضابطين لكلام العلماء ولما يعرفوا بالمشاكل والفتن فبدأنا نسجل على هذا تعرفون من كان معنا مسجل وافق وكان شيخنا صالح الفوزان فكانت مشاركته على طريق أسئلة وأجوبة ثم لما اشتدت عليه المشاغل اعتذر من الإكمان وبعد ذلك والحمد لله انتشر الموقع جدا ففيه يعني ذكر الحديث الضعيفة والصحيحة فيه مكان للتوحيد وهو أعلى مكان وأوله فيه رد على الفرق التي مرقت عن منهج السلف وهكذا فنسأل الله أن ينفع به فاقترحت أن يوضع في المكان المناسب أن يقتطع الوقفات على بعض الآيات، لأن هذا مما يحب الله نشره، تدبر كتابه والمسائل التي تجري على ذلك، كما كان يعني يفعله القرطبي، يضم الفقه إلى القرآن، فيكون ذلك من باب من أحسن التدبر. لكن القرطبي انتبه، عنده أشعريات ليس هو على منهج الطبري. الطبري منهجه نقي سليم، هو شيخ المفسرين كما قال ابن تيمية، أما القرطبي فإنه أشعري، لكن حاله مثل ابن حجر، يجيبوا لك سبحان الله فوائد كثيرة ولغويات، ما تستطيع تفعل مثل الحدادي، يقول احرق الكتاب. نعم، وهذه وصايا شيوخنا بن باز وغيره، لأن العصر اللي كانوا يعيشون فيه كما ذكر لي مرة هذه الفائدة الشيخ ربيع المدخلي الدكتور الشيخ الفاضل، قال لي هم يعيشون، ترى كانوا في وسط مشيخ لهم أشاعرة، وكان هالشيء السائد مثل مسائل عندك السلفية الآن، ونشأوا على ذلك وجعلوه مذهب خلاص، إنه هو الحق، تنزيه الله، ما يجوز توصف له وجه إلى آخره. كما أنت نشأت الآن على ما تسمعه من علمائك السلفيين، شيخ بن باز بن عثيمين ومن أخذ عنهم، كذلك هم هذا اللي يعني وصلهم، فيرون أنه الأرجح ونشأوا عليه، وبالتالي ما نستطيع نعدم الفوائد اللي قدموها. هل اللي عملنا في التعامل مع كتاب ابن حجر والقرطبي أصل من عمل السلف من عهد رواة الحديث في عهد الإمام أحمد فما دونه إلى ابن عباس؟ هل اللي عملنا هذا أصل من إثبات علم من كان عنده شيء من البدع، بشرط أن نخاف أن يفوتنا؟ تجي تقول لي تجيب لي من هذول المبتدع في هذا الزمان، هذول الزمان لا علم عندهم، يقارن بأولئك الذين كان عندهم علم، لو أهدرناه أهدرنا علما كثيرا، نقلا تراثا كثيرا في اللغة، في مذاهب الفقهاء، في قواعد الفقه، قواعد الاصطلاح كثيرة. هل عمل الرواة؟ نعم، روى، نعم البخاري روى عن عمران بن حطان، وكان عمران بن حطان مبتلي، تزوج امرأة أعجبته لكنها كانت خارجية حتى صار خارجية، والبخاري يروي عنه، لكن هذا لحاجة السند، وإذا روى ما كان يشرح إيش الذي رواه. والآن صار عندنا حاجة لهذا التراث اللي نقلوه من مذاهب وغيرها، مع التنبيه العام عليهم كما يفعل شيخ ابن باز في التعاون فتح الباري، تعليقات لو على فتح الباري، هذا مذهب الأشاعرة، هذا نعم، وهذا ليس من باب ليس من باب الموازنات اللي عندها البدع، اذكر الخير عندهم والشر، من باب ايش؟ الضرورة العلمية اللي تعلمناها من خلق السلف أو من طريقة السلف في النقل عن إيش؟ الرواية عن أهل البدع لضرورة الإسناد، يعني السند هذا من طريق المبتدع اللي هو ما يكذب، صدوق في دينه، لكن عنده انحراف في هذا، فأخذنا ذلك لأنه لا يكذب، لكي نجمع هذه الرواية اللي قالها مع ذيك، فيه في ضرورة في النقل. وازن الشيخ بن باز هذه الضرورة في النقل عن فتح الباري، في أشعريات فتح الباري وشرح النووي منهاج، في أشعريات، لكن للضرورة نقلوا إيش؟ نقلوا منها ولم يأمر بحرقها، بل عابوا على من يقول، في فئة شباب متحمسين في المدينة كانوا يأمرون بحرق كتاب فتح الباري، وهذه الغيرة خالوا فيها جميع العلماء، ما حد قال قوله، لا شك. طيب إذن نواصل ما تبقى من هذا. إذن فكرة معرفة سنن الآثار أنه كما منتدى الشعراء كان لهم أسماء يدخلونها من الشعراء المعروفين أصحاب الأوزان، إلا يعرفونها ولا ما سوى ذلك كذب. كذلك أخذنا الفكرة مع السنة والآثار فصرنا ما ندخل إلا أحد فئتين، إما أن يكون من أهل العلم وذوي البصيرة أو الناقل عنهم بضبط ينقل عن العلماء. نعم ينقل عن العلماء كشيخ صالح الفوزان ومن قبل ابن تيمية وابن باز والعلامة الألباني وغيرهم ومن قبل ابن تيمية وإمة السلف، يضبط الكلام جيدا ما يشرق ولا يغرب، يضبط ما قاله العلماء. وذلك الزركشي في كتاب البحر المحيط المجلد الأول قسم من ينقل العلم ويتكلم به إلى قسمين: فقهاء ونقلة فقه. نقلة الفقه لا بد لنا منه، هم ينقلون العلماء يقول كذا كذا وكذا كذا، نعم، لكن يضبطون ما يتكلمون به. ولا شك أن هذا القسم عندنا في المجلة من عرفنا من سلوكه البعد عن الفتن والخصومات والمشاكل التي تسببت في الفرقة بين كثير من السلفيين. ولذلك الحمد لله مجلتنا لم تتعرض للفتن، نبتعد عنها، فقط ننقل العلم وننقل مذمة أهل البدع عن العلماء الراسخين، ونبين دين رب العالمين بالدليل الشرعي والأحاديث الضعيفة والموضوعة والخرافات. والحمد لله لقي المجلة قبولا كبيرا في العالم وانتشرت، فأنصح منك أنصحكم أن تأخذوا الرابط وتنشروه ما استطعتم، سواء من يسمعنا الآن في إخواننا في أمريكا أو في العالم بأسره، أن ينشر هذا الموقع، لأن النقل أغلبه نقل عن كبار العلماء رحمهم الله وتعليقات يسيرة استفدناها أيضا من العلماء، فالحمد لله رب العالمين. وأي خطأ فيه فإحنا راجعون عنه إذا تبين لنا من أخ ناصح فاضل لا جرأة ولا تطاول عنده، ولو تطاول لابد أن نأخذ الحق اللي عنده، وش نسوي؟ نعم. طيب نواصل الآن حينئذ تفريع المسائل، إضافة لما ذكرنا في الدرس الذي مضى في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومعالجة خلاف العلماء في مسائل العلم. فنقول في مجلسنا هذا وبالله التوفيق: أولا مسائل الاعتقاد لا يجوز أن يكون فيها خلاف، خلافا لما دعت له بعض المواقع تسمى إسلامية اليوم، راجع قناة المجد وغيرها الآن راجع هذا الكلام، وأنهم يجعلون خلاف أهل السنة مع الأشاعرة مثلا كالخلاف الفقهي عياذا بالله، فيأتي مثل هذا اللي يسمى الكمل المغربي اللي يحط طربوش، هذا تعرفونه كان يلبس اللباس المغربي يحط طربوش، سعيد الكملي، فيجي يبسط مسائل الاعتقاد على أنه خلاف فقهي، يشبه قصر الصلاة 4 أيام تقصر فما زاد فإتمام، أو تقصر حتى تعود إلى أهلك فيما اختلف به علماء شريعة رب الأنام سبحانه وتعالى. فأجي يبسط المسألة، ونزول الله قولان: القول الأول نزول حقيقي يليق بجلاله، القول الثاني تنزل رحمته، ويقعد يستدل ويلبس على الناس بالاستدلال ويذكر الشبه ولا يحسن الرد عليها. وهذا الآن يحاولون نشر كلامهم بشكل واسع الشخص هذا، فيأتي يقول، لأن الله يقولون، هم يقولون إن الله، إن قلنا إنه ينزل معناها إنه ينتقل، معناها العرش يكون خالي منه، ولما جربنا الشبه. ثم يقول مذهب الثاني، يعني مذهب السلف، أنه ينزل نزول حقيقي ولا بجلاله، ولا يجيب على مسألة الانتقال. وذا كانوا يعيبون شخص أنه يذكر الشبهة لطلابه ولا يجيب عليها، هذا غلط كبير. فنقول حينئذ هذا المسلك مسلك بدعي في التعامل مع خلاف أهل السنة مع أهل البدعة، أن تبسط المسألة على أن إيش أقوال فقهية ويلبس على الناس بأدلتهم ولا يحضرون عند عامة. وكان مالك يكره أصلا تفصيلات الكلام في الصفات كالأصابع أو غير ذلك حتى لا يفتن العامة، فكيف لو سمع كلام الكمل مالك لهجره، ويدعي أنه ظنه مالكي أو لهجره الإمام مالك لو سمعه يفعل هذا في عصرنا يسلك هذا المسلك البدعي. إذن مسائل الاعتقاد أخبار أصلا عن رب العباد لا يجوز بسط خلاف فيها أصلا، مجمع عليها العقيدة الصلب في توحيد الإلهية والربوبية والصفات، فهذه لا مجال فيها في الخلاف، نتبع ما أنزل فيها من ربنا إلينا وهي أخبار عن الله، ولن تجد أصدق من الله قيلا ولن تجد أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، لن تجد. أما اللي ركبوا في ذهن الانتقال فلأنك أنت يا فلأنكم أنتم يا أشاعرة كما قال ابن تيمية عنكم أول من عقد في أذهانكم تشبيه الله بخلقه ثم عطلتم، فهم مشوا مع المحالتين، أولا قد ينزل الله قاسوه في خلقه إذن ينتقل إذن يتحرك حركة مثل الآدميين إذن هذه اللوازم ليست صحيحة، لأن الله قال عن نفسه ليس كمثل شيء، لا تقيسوا مخلوقات. فإذا مسألة الانتقال العرش والانتقال العرش هذه لا يأتي بي ولا يأتي بمخرز إبرة ولا بذرة في الذهن عند السلفي المتبع للسلف، لأن هذا الأشعري المعطل المحرف قاس الله بخلقه، فحينئذ قال بالانتقال من العرش وقال يلزم الحركة وأتى باللوازم التي تعطل الصفة بعد ذلك عياذا بالله، فهو وإن كان آمن بقوله تعالى ليس كمثله شيء في زعمه، لكن وهو لا يشعر كفر بقوله تعالى وهو السميع البصير، فحرفه تارة إلى بدل كالأشاعرة إلى غير بدل كالجهمية، وكلاهما معطل الأشاعرة والجهمية معطلة. إذن دين الله ليس فيه في الاعتقاد خلاف، مجمع عليه في التوحيد إفراد الله بالعبادة، فلا يجوز نأتي أيضا نقول وأما التوسل دعاء الرسول فقولاه رأى بعض المتأخرين كيت وكيت، أعوذ بالله ما يجوز، توحيد الله ملئ القرآن بالدعوة لتوحيد الله وإلزام الناس بذلك، وقضية التوحيد واضحة كالشمس في رابعة النهار، فالاعتقاد واضح. إذن مقتضى قول اتبعوا منزلكم ربكم أن لا يكون في العقيدة اختلاف، ولا نبسطه عند العوام ونرجح، لأن اللي يكون حاضر في المجلس يسوي يعمل القواعد القديمة اللي يسمعها من المتعصبة أو من لا علم له. الخلاف إذن رحمة، أنا أبقى على شعريتي وأنتم بقى على سلفيتكم، من جنس ما تبقى على مسألة مسائل التفريع أو فروع كالقصر في الصلاة نعم اختلاف، ويرمون في ذلك حديث إيش اختلاف أمتي رحمة. إذن ليس في العقيدة اختلاف بين العلماء، فإذا قلت لي طيب رؤية الله بعض السلف قال رآه بقلبه نعم وبعضهم قال رآه بعينه أو لم يره عفوا لم يره، وبعض السلف قال رآه بقلبه كابن عباس، وعائشة قالت أنه لم ير ربه. طيب هذا الاختلاف اللي حصل فيه في صلب الاعتقاد أو في فهم النصوص؟ فهم النص، في فهم النص، والثابت عن رسولنا قال كما في صحيح مسلم لما سئل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا، نورا أن أراه. وأما ما يروى عن ابن عباس عن النبي أن راه بعينه، فقال ابن تيمية جاء اللفظ مطلق تفسيره عند ابن عباس لما قال رآه بقلبه، أما أنه رآه بعينه لم يفهم أحد من السلف أنه رآه بعينه، لأن النبي نفى ذلك. كيف السلف يخالفون الرسول في مسألة مثل هذه؟ ومر معنا في شرح أصول السنة الإمام أحمد أن الحديث في ذلك نعم معلول، ولا يصح أصلا أن نثبت بهذا الكلام المطلق في ذاك الحديث الرؤية العينية، بل فسر ابن عباس ذلك بالرؤية إيش؟ ما كذا الفؤاد ما رأى بالرؤية القلبية. كيف وقد نفاها الرسول نفسه؟ قال رأيت نورا. إذا ما حصل بين السلف خلاف في باب الاعتقاد، فلا يجوز أن يبسط الخلاف بين وبين الرافضة مثلا فيقال رأى بعض العلماء سبوا كل الصحابة أنهم خونة أكثرهم، ورأى بعضهم أنهم عدوب. يجوز كذا تبسط الخلاف؟ حرام عليك، متواتر النقل إجماعات العلماء، لا يجوز التعرض للصحابة. قال نحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا طيب ننتقل المسألة الثانية من مسائل المتفرعة عن قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يروون في التوسيع في الخلاف واختيار العام ما شاء من الأقوال حديثا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. قال السخاوي جهدت أن أجد لهذا الحديث إسناد فلم أجد، يعني حتى ضعيف ما وجد، حتى في سنده وضاع ما وجد حتى سند مركب. فقال هذا الكتاب لا أصل له في كتب السنة ولا يعرف، بل رد على متنه ابن حزم فقال يعني هذا الحديث منكر، لا يمكن يعني صح عن النبي، لأنه لو كان اختلاف أمتي رحمة لصار اتفاقهم عذاب، وهذا ما يقول به أحد. الحديث إذن يخوف الإجماعات، إذا من اعتنق أو أخذ بهذا الحديث أول ما تقول له وأجمعه عذاب أجمعه، لا نبغى الاختلاف رحمة، أعوذ بالله، من يقول بهذا؟ مما يدل على هذا قول الله تعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. أي إذا اجتمعتم وما اختلفتم فذاك دين الله سبحانه، ما يحتاج إلى الرد، فدل على الإجماع أنه ينعقد وأنه ممكن شرعا، فدل على بطلان العمل بهذا الحديث. هذا الحديث جعل الأمر كما قال علامة محدث العصر ناصر الدين الألباني جعل الناس ينظرون إلى اختلاف العلماء كأن شرع شتى، يأخذ منها ما شاء ويذر إيش ما شاء. وذلك يجنح البعض مثلا إلى أن تسافر المرأة بغير محرم فتقول هناك حديث ينهى عن هذا، هناك حديث ينهى عن هذا. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. طيب فيتملص من الحديث بقوله إيش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، بمعنى أني يمكن ما أضيق على نفسي بالعمل بهذا الحديث، ما عندي تذاكر أوديها لي، أبغى يوديهم يتفسحون عند أهلهم إلى آخره، مع عدم وجود ضرورة تشبه إنقاذ مريض من موت، ما في لا كذا، بس يقول يتفسحون ويروحون. نعم، يقول أنا أهرب من هذا التضييق النصي اللي جاء فيه النص بحديث اختلاف أمتي رحمة، إذن فيه نص ثاني جوز لي أن أترك إيش العمل بهذا المذهب. وشو؟ أن متى موجد اختلاف أن يجوز أن أخذ فيه بإيش بما شئت، لأنه رحمة الاختلاف، فمن الرحمة ترك التضييق، والتضييق عندهم حينئذ سيكون العمل بالنص الذي لا يوافق مجريات ما أستطيع من الحياة أو نحو ذلك. فيفرح بهذا الحديث جدا أهل الأهواء والشهوات، وهو حديث اختلاف أمتي رحمة. فيجب حينئذ على أهل الإسلام أن يتفطنوا لخطر نشر هذا الحديث والعمل به، نعم، دون التعرف على الحق. ومن يجيبني الآن؟ اختلاف الأمة رحمة من جهة، ليس جهة اللي يقولونها، لكن من جهة أخرى فما هي؟ قال الشافعي رحمه الله: ما من عالم إلا تعزب عنه سنة، وإنما عرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض. فالرحمة جاءت إنه عند الاختلاف سيظهر لك دليل كل قائل، بحيث أن القائل الثاني لا يحيط بدليل أخيه العالم، فمجموع الاختلاف يورث لك مجموع العلم، فيكون رحمة أن تعرف العلم مجموعا وليس فرديا بأن تختار القول اللي يوافق هواك وتكون رحمة. الرحمة جمع العلم، لأنه سيكون رحمة أن تأخذ القول بكليته، فالله رحيم، فإذا أخذنا شريعة بكليته رحمنا أكثر مما لو بترنا الشريعة وأخذنا بهوانا. وذلك قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا أخذنا مجموعة قال الرسول والذي يظهر في اختلاف العلماء، كما مر معكم معنا في درسكم في موطأ مالك، وكيف ابن عبد البر يأتي بستة عشر قول في المسألة الواحدة، تسمع عند هذا العالم دليل وهذا دليل وهذا دليل، فيجمع لك العلم في مسألة مكان واحد، فستكون الرحمة جمع العلم. وذلك كان ابن عبد البر يقول: الذي لا يعرف أقوال الرجال في المسألة الواحدة لا يعرفها فهو ناقص، فيحاطته بها إحاطة بالعلم، لأن كل واحد سينقل لك علما ما عند إيش صاحبه، من جنس ما فعله الخضر مع موسى كما في صحيح البخاري. كان موسى يمشي مع الخضر أو على ساحل بحر، فجاء عصفور فجلس على ساحل أو على طرف السفينة، فنقر منها نقرة أو نقرتين، فقال: يا موسى، عندك علم ما عندي، وعندي علم ما عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من عرض هذا البحر، لا شيء. من ذا الذي كما قال ولا يحيطون بعلمه، نعم، إلا بما شاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، بلغ رسولنا أشراط الساعة، بلغ محدود يعني، ولا علم لا ساحر له سبحانه وتعالى عما يصفون، العليم الذي علمه أزلي لم يسبق بجهل. فليك خطأ أن تقول ترى الله عارف ايش قاعد تسوي، لا، قل الله عالم بما تفعل، عارف المعرفة يسبقها جهل. أما حديث اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه في المقابلة، نعم، وتكون كمالا لكن في أصل الانفراد فلا تقول الله ترى عارف وشايف كما يفعل العوام الآن. قل الله عالم، لأنه لا يسبق علمه إيش؟ جهل سبحانه وتعالى، كما هو معروف عند العرب من كلمة يعرف ويعلم. طيب، ومن تفريعات قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم أنه لا يجوز، من مسألة الثالثة يعني، لا يجوز جعل خلاف العلماء قنطرة لاستحلال ما حرم الله. فالبعض يهوى شيء من المحرمات فيرى أن النص جاء وقد أبرزه عالم جليل راسخ قدما في العلم بتحريمه، فيجهد يشوف مسألة فيها خلاف، أول ما يشوف خلاف يستهوي العمل بها بدعوى إيش؟ أن المسألة خلاف، فيمر الحرام باسم إيش؟ أي نعم. أنا هؤلاء أواجههم بشيء ذكر في بعض كتب الفقهاء أمور يعني حقيقة فيها من الشذوذ ما لا يطاق، مثل ما جاء عن بعض الحناف بتجويز الخمر إذا صنع من غير العنب، وهذا أو النبيذ صنع من غير العنب وهذا يجوز، كل مسكر خمر. والصحابة ردوا على هذا القول قبل أن ينشأ، قال ما كان أصلا الخمر عندنا يصنع إلا من الرطب أو من التمر، هو غير العنب، واضح؟ قول شاذ أن يجوز في الرؤية الشرعية أن يرى الرجل الفتاة أو الامرأة عارية لأنه بيتزوجها بتنكشف عليه لازم يشوف يعني، فإن استطاع منكم في زعم يعني أن يعني يدعوه، ما يدعوه نكاحي، قد ما يدعوه النكاح على الوجه بس في أشياء ثانية، فلا بأس أن يراها عارية. هذا القول شفتوا شذوذه شلون؟ ها؟ إذن خطأ أن نسلك الحرام بإيش؟ بدعوى الخلاف. المسألة الرابعة من التفريعات اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، فرق بين الاختلاف المعتبر سواء كان في خلافا فقهيا أو اجتهاديا وبين الشذوذ. الشذوذ لا ينبغي أن يحشر مع خلاف العلماء، اسمه شذوذ، ما تقول عن الشذوذ اختلف العلماء وتسلك المسألة، لأن اسمه شذوذ. يعني ما يجوز لشخص يتعاطى الخمر من التمر، يقول الله سمعت عن الأحناف يقولون النبيذ المحرم هو ما كان من العنب، واختلاف أمة إيش رحمة، يقول هذا شذوذ، لا تخليها أصل قنطرة تحاول شذوذ اسمه، والشذوذ يطرح فورا، كمن يقول يجوز سماع الأغاني، والله فيه مشاء علماء يقولون بإيش بجوازه من قديم الأغاني، وحينئذ تكلم الإمام أحمد في المسألة دي. انتبه الآن، قال رحمه الله سمعت يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يقول من أخذ مذهب أهل المدينة في جواز سماع الأغاني، ومذهب إيش؟
كوفة والشام،
الكوفة في جواز شرب النبيذ، ومذهب أهل مكة في جواز نكاح المتعة الذي نسخ وحرم، قال فهو فاسق، وفي رواية أخرى زنديق، لأنه أتى إلى شذوذ العلماء اللي خالف النص بالكلية واعتبره قولا محل الخلاف ومجال للعمل، فقال هذا فسق لأنه خرج عن طاعة الله بدعوى الخلاف، مع كونه شاذا خالف النصوص وخالف الإجماع الذي استقر، مثل ما يصنع السرورية اليوم في خروج عوية الأمر. وش يقول الطريفي لما جاء يدافع عن العريفي؟ تعرفون القصة، وأن العريفي لما جابوه في قناة فضائية رآه الملايين فلبس على المسلمين تلبيس عظيم، في حديث اسمع واطع وإن جرى ظهرك فخذ مالك، في هذا الحديث مشكلة كبيرة عند جماعة الإخوة،
ليش؟ ينهاهم عن الخروج بكل وجه. اسمع واطع تحيروا في شو نسوي. قالوا بس ضعف الشيخ مقبل الوالدين. طيب شيخ، وتركت الشيخ مقبل والتلمذ عنده والاستفادة من علمه إلا في هذا الحديث، عجبكم لأنه قال منقطع. الله أكبر، ما قد سمعناكم ترفعون الشيخ مقبل، لأنه رجل عالم سلفي ما يروق لكم. لما جيتوا لهذا الحديث صحيح كان له كلام متقدم الشيخ، الحمد لله رجع عنه في يعني الولاية، لكن المستقر عنده والحمد لله ما كان عليه، ولا يزال علماؤنا في هذا الباب. طيب، وذلك المملكة العربية السعودية استضافته علاجا آخر حياته، توفي هنا عندنا. طيب، إذن لما جاء يقول حديث اسمع واطع وإن جرى ظهرك وأخذ مالك، طلع العريفي في برنامج كبير يعني، طبعا نعرف أن يروج له من أعداء الدين مثل هذا الكلام اللي يستفز الناس الخروج على الأمر. قال هذا الحديث معناه أن الظلم إذا قع في رجل أو رجلين من إيش؟ من الشعب، أما إذا ظلم شعب بأكمله إلى آخره فإنه حينئذ يستحق الخروج. طلع الجبل الشامخ الذي لا يهز الريح بفضل الله عز وجل شيخنا صالح فوزان، ورد عليه ردا قويا، قال هذا الرجل صاحب هوى، الحديث عام سواء رجل أو رجلين إذا ظهر خطأ ولي الأمر ظلم أو شيء فيسمع ويطاع له. لما قال صاحب هوى صارت مشكلة كبيرة عند من أخرج هذا بعد فلوس كثير دفعوها، كلمة واحدة من طاع لا خرجوا له الطابور الخامس، صور نامج من الطريف إنه هذا الطابور اللي هو يحطونه في صف دنباز الألباني إنه عندهم علم حديث إلى آخره، فطلع جهاز الدفاع المنجنيق طلعوا له من العريف الطريف عفوا في في قناة المجد، أو اذكر وين البرنامج. ها يا شيخ ايش رايك في من قال على الطريفي العريفي صاحب هوى؟ تفضل. ايه والله بالنسبه لي كلام الشيخ يعني انه صاحب هوى هذا اللي يسلم للشيخ والى اخره، وان هناك خلاف قديم في الخروج على الحاكم، اعوذ بالله. استقر الاجماع على عدم الخروج، وش خلاف قديم مر الشاذ هذا؟ واستقر الاجماع على خلاف على منح ما يسلك له من كلام العامة في الاختلاف. بع دينك من أجل اتباعك لهذول الإخوانج، أما تعلم النصوص القوية جاءت تحريم خروج الحاكم على في خلاف، كيف هو شاذ أصلا؟ استقر الإجماع على خلاف، ولم تذكر هذا عن الصنعاني وغيره، استقر الإجماع على خلاف. وين نظرك في الكتب؟ محدث ومحدث قدامك كلام الصنعاني في أبسط الكتب أن الإجماع استقر عدم الخروج، ليش ما نقلت هذا؟ وهذا خلاف كله عشان دافع العريفي. أي ويحرم للداعي مهما أراد أن يجذب الجمهور أن يحط المكياج، يحرم، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة عنده مهما كان. هل في خلاف بعد؟ قولوا لي بالله عليك. ها، تشبه واضح في النساء. طيب، إذن هذه أو هذا بعض أو شيء يسير مما فتح علينا في باب اختلاف العلماء، وسيما ما يروج تسليكه الإخوان المسلمون اليوم، فيروجون الخروج على الحاكم بزعم أن المسألة خلافية عياذا بالله، ويكرهون من يفضحهم ويكشف الأحاديث تدل على بطلان كلامي. إذن أنتم والله تكرهون دين الله، لأن يسمون هذه الأحاديث حديث الجامية زعم. الله ينتقم لنا ويقسم ظهوره. نعم. طيب، وإن يسر الله شيء. طيب، المسألة الرابعة الخامسة انتبه الآن، هذه مسألة جدا مهمة ولا ندري قد تكون آخر المسائل. تسلسل الرد على المتعصب الذي يأخذ قول من أقوال العلماء يوالي وعادي فيه. قال ابن تيمية رحمه الله: والذي يتخذ رجلا غير رسول الله يوالي ويعادي فيه كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من اتخذ رجلا غير رسول صلى الله عليه وسلم يوالي وعادي فيه كان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا جاء المتعصب ففعل معك وأنت صاحب دليل وحق وبينت له الدليل والحق في المسألة وكان الدليل ظاهرا وبينت له صحة الحديث وعرف صحته، فقال حينئذ: لكن هناك علماء ما يقولون بقولك، يخالفون هذا الشيء بقولك. هو يريد ايش؟ انت صار لهواء اصلا، مجسد الهواء في صورة ايش؟ خلاف العلماء. ايه بشيء ثاني، النص مرة صعب عليه، خاصة اذا كان من الجهال ذول اللي يحبون يعني كلهم صولة وجولة، ونشر القول 10 سنين فجيت في لحظة تقول له ترى هذا القول بائس، يقول لا العلماء قالوا فيه، عشان لا يسقط هو يقوم باسم الدفاع عن نفسه يظهر الدفاع عن الحق، وقصده ايش؟ نفسه المسكين هذا البائس. هذا من أمقت ما يكون، استعمال الدين لغرض الدنيا والشهرة. ولذلك مقت الشيخ الإسلام محمد الوهاب ليش علماء عصره يقول الآن لما انتشر الردود على شبهات المشركين وحنا ننطق بها جهلون الناس فصاروا يحسدونه ويردون عليه، فهمتم؟ يقول الناس يقولون عن الجهاد وين هذا الكلام عنه اللي جابكم الشيخ، فصاروا يعادون الشيخ ايش ويكتبون التصانيف في الرد عليه والرسائل قبحهم. فإذا قال لك كما كانوا يقولون شيخ الإسلام المتعصب في زمانه يا عبد الحليم أحمد يا شيخ الإسلام، يعني ترى الكلام اللي تقول الآن في علماء ثانيين ما يقوله، تخالف العلماء، فيقول لهم ذاك الجبل الشامخ هذا القول الذي ذكرته وتقولون يخالف العلماء، هل أنا خالفت الإجماع ولا خالفت علماء؟ وفي علماء قالوا بقولي، قال لا في علماء صراحة قالوا بقولي. قال طيب لماذا جعلتم علماءكم حجة على إيش؟ علمائي. حينئذ يلجؤون إلى إيش؟ البحث والاستدلال، وحينئذ يغلب الجاهل أمامه. فلأجل لا يظهر جهل الجاهل وش سوي لك؟ يهوش عليك. كما رأيت شخص قال أنت تخالف المشايخ، قلت طيب اختلفوا وهذا القول أرجح لأن كذا وكذا، كل هذا ما نظر لي، وصار أعوذ بالله يعني في حال رشفة جنون، كان بيوصلني مشوار وصار يضرب على مقود السيارة، لا لا نقبل خلاف العلماء، لا نقبل وش الكلام هذا، والنص عندك أولى ولا هذا؟ لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يتق الله، فإن الشيطان يحضر عند خلاف العلماء ويفتنك عن النص بدعوى الخلاف. أخيرا الرب رد على المتعصبة بنفسه وهم لا يشعرون، فقال في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى. فيه دليل واضح بين على من جاء الهدى ووضح له النص، فقال الرسول: لا يحل امرأة سافر إلى محرم، ما يأخذ قول المالكية أن يجوز برفقة صالحة إلى آخره، واضح النص. وقولك حينئذ أيها المتعصب أنا أخذت بالقول الثاني لهذا اللي يقول مرأة سهل مع غير محرم، لعله عندهم إيش ناسخ لكلام الحديث اللي جبته أنت، كلمة لعل هذا انتبه، كلمة لعل اللي قلدتهم أنا عندهم نص ينسخ نصك. أو عندهم تعليل يعلل حديثك، ظن ولا يقين؟ إذن خالفتم رب العالمين. إذ أنه أنكر ذلك في سورة النجم سبحانه، فقال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى. فتبين إذا جاء الدليل وهو الهدى يحرم إحداث إيش؟ خلاف. وإلا دخلنا في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فآمل أن تكتب هذه الكلمات لعل الله ينفع بها، وتكون علاجا للمتعصبة والذين بيننا يعيشون أحيانا أنت لا تشعر، قد يكون أخلك شقيق متعصب، قد يكون والدك متعصب، قد يكون ولدك متعصب لمشايخ معينين عنده هوى، فستواجه هذا. أعطيكم مثل، شفت رجل فتى شاب من أهل الشام، وأعرف أنه أكثرهم مساكين أو كثير منهم حلولية، قلت يا شاب فين الله؟ قال الله بكل مكان. قلت له لكن الرسول كيت وكيت 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 فقنع سبحان الله. قال والله يدل عليه، لكن لن أتبنى هذا القول. الأدلة الهدى جاء. قال لا، بدي أرجع للشام إن شاء الله وأشوف المشايخ. إيه يسأل الشيخ، طبعا بيش يقول له كلمة واحدة خلاص تنسب كل الكلام، ما توقعون الشيء بعد ما تتعب وتتعلم أدلة نص ساعة واقف معاه في مزدلفة الواحد الشاب أو ساعة لربع ربما خلاص راح له. شيخي واحد قابلنا بالسعودية وقال لي كيتا كذا، أخي وهابي والله كذا اختصار يعني. طيب الأدلة ولا هذا ولا شيء ولا كذا ذكرت شيء، أخي أولو وهابي خلاص على جنس رافضة انت. المستعان. نعم اقرأ نروح المسند. طيب